بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. وبقي في الباب حديث لم نتكلم عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو من طريق سعيد بن سنان، ويقال سنان بن سعد، وفيه ضعف. وللحديث شاهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وسنده حسن. الحديث صحيح لغيره بحديث أنس. وقوله: إن عظم الجزاء، عظم بكسر العين وفتح الضاء، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، عظم أي من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية فجزاؤه أعظم. وهذا من رحمة الله بعباد الله، أنه إذا ابتلى عبده المؤمن ببلاء واشتد ذلك عليه وقابل ذلك البلاء بالصبر والاحتساب، كان أجره أعظم وجزاؤه أكبر. ومن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأنبياء أعظم إيمانا كان بلاؤهم أشد من غيرهم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم، وسنده حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعك رجلان منا، وأخبر أن له أجرين. وهذه الأحاديث تحمل العبد على أن يتعبد لله بالصبر على البلاء وأن لا يجزع، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فالمؤمن في حال بلائه ورخائه على خير، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، فالإنسان يقابل الضراء بالصبر، وإن اشتد عليه البلاء يحتسب ويعظم له الأجر ويجزل. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إما في أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم. قال: فمن رضي فله الرضا، أي فمن رضي بما قدر الله عز وجل عليه من الابتلاء فله الرضا، ويرضى الله منه الصبر والرضا بما قدر الله عليه. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله، ويحسن الظن به، ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله تعالى وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، واجعل الهم والحزن في الشك والسخط. إلا أن هذا الأثر عن ابن مسعود لا يصح، ولا شك أن الإنسان يجد راحة في نفسه إذا قابل ما ابتلاه الله به بالصبر والاحتساب والرضا. قال: ومن سخط، أي على ما قدر الله عليه ولم يصبر، فله السخط. قال أبو السعدات: السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما قدره وقضاه فله السخط من الله، وهذه عقوبة عظيمة. وفي الحديث إثبات صفة الرضا والسخط لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال الله وكبريائه وعظمته. وفي حديث محمود بن لبيد: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإنسان إذا قل صبره يتصبر فيصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. ومن جزع، أي فلم يصبر على البلاء، فله الجزع، أي يجد أثر جزعه في حياته وبعد مماته. وقوله: فمن صبر فله الصبر، في حث على الصبر والرضا على البلاء. وقوله: من جزع فله الجزع، فيه التحذير من الجزع وعدم الصبر، ويأثم الإنسان على جزعه وعدم صبره على قضاء الله وقدره.